الثاني التداعي المنطقي والثقافي. يعني السنن الربانية تجسر العلاقة بين الأزمنة. في سنن الآن مثل يقال من 1000 سنة، قيل من 2000 سنة. لماذا نحن الآن نعيد هذا المثل؟ لأنه نعتقد أن هذا يعبر عن فطرة للبشر، يعبر عن طبيعة إنسانية، يعبر عن خبرة إنسانية طويلة عريضة. مثلا لما نأتي في فهم العلاقة بين الرجال والنساء، مثلا كثير من الناس لما بقول لك فلان اختلفت مع زوجها لأن زوجها مدمن مخدرات. طيب في كثير من مدمن مخدرات كثر ما طلقوا زوجاتهم. فلان اختلفت مع زوجها لأنه أهله ما ربوا تربية كويسة. في كثير، مين قال أنه معظم الناس بيربوا تربية كويسة؟ كثير من الناس ما بيربوا تربية جيدة ومع ذلك ما صار فيه. فلما مثلا خلونا نبحث هذه الظاهرة، ظاهرة علاقة النساء بالرجال، خلينا نقول علاقة الأزواج بالزوجات، هنا مثل هذه العلاقة حتى نفهمها بدنا ننظر إليها نظر من طبيعة الرجل، من طبيعة المرأة، طموحات الرجل، طموحات المرأة، الحالة الحضارية كيف تؤثر الطبيعة، كما قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، للمرأة طبيعة وللرجل طبيعة. يعني نحن الآن نرى أنه كلما تحسنت الحالة الحضارية، كلما، ما معنى تحسنت الحالة الحضارية؟ نحن الآن ما عم نبحث بحث شامل، لكن سكان الحضر أين يكونون؟ يكونون في العواصم والمدن الكبرى، والمدن الصغرى درجة ثانية، والقرى درجة ثالثة، البوادي درجة رابعة. يعني العاصمة والمدينة الأكبر مثل اسطنبول مثلا في تركيا هي منتهى التحضر، والبادية هي منتهى التخلف بمقاييس عمرانية. التحضر لما منقول إمدادات المياه، إمدادات الكهرباء، وسائل المواصلات، وجود المدارس، وجود الجامعات، وجود المحاكم، وجود خطوط المواصلات المنتظمة، أقول لك هذا تحضر. هذا بيأثر على العلاقة بين الرجال والنساء. أول شيء منجي منقول أنه والله طبيعة الرجل غير طبيعة المرأة. يعني ما في أمل أنه، ولا في فائدة من أن تحاول المرأة أن تجعل الرجل نسخة عنها، ولا في فائدة أن يجعل الرجل المرأة نسخة عنه. هاي واحد. الشيء الثاني، اهتمامات النساء غير اهتمامات الرجال. ضع 10 نساء يحملن بكالوريوس في التربية، و10 رجال يحملون بكالوريوس في التربية، وضع هؤلاء في غرفة وهؤلاء في غرفة، نفس التخصص نفس العمر، وسحط مسجلي هنا ومسجلي هنا، وهم من أسر واحدة عم يعيشوا نفس الظروف. وخلونا يحكوا، هذا الحديث مختلف عن هذا الحديث. لماذا هذا مختلف؟ هذا مختلف لأن الاهتمامات مختلفة. لما أنا اهتمام الرجل بيكون غير اهتمام المرأة، الرجل يرى في الكون بحسب اهتماماته ما لا يراه غيره، مثل الحلاق بتأمل بالرؤوس بده يشوف اللي شعره طويل، هو ما بهمه، بينما اللي بيصنع الأحذية ولا بينظف الأحذية بينظر على الأحذية. لما يجد واحد بروته متسخ يقول له تفضل أنا هنا بنظف لك، وهذا منظر للرؤوس، كل واحد له شغلي، كل واحد له اهتمام. فتجد النساء يتحدثن في أمور الطبخ، في أمور الملابس، في أمور الحفلات، في أمور أطفال، والله أطفالنا نحن عندنا هذا الولد معذبني، هذا هاي شغلهم تربيتهم. تمام، بتلاقي الرجال عم يحكوا في السياسة ويحكوا في التجارة ويحكوا في الصناعة ويحكوا في شؤون الأمم، و كل واحد بحسب الاهتمامات وحسب ظروف معيشة. نأتي العلاقة بين الرجال والنساء في حالات التحضر بصير أصعب. طيب ليه أصعب؟ في حالات التخلف المرأة ما عندها خيارات حتى تغضب من زوجها وتذهب إلى بيت أهلها، احتمال ما عندها أهل، والدها ووالدتها توفوا وهي وحيدة مثلا، هي لا تعرف أين تذهب، فما أمامها خيار، فلذلك مسكينة بتتحمل وتصبر وتكابد، لأنه هي ما عندها خيارات أخرى. اليوم لها الوضع مختلف. اليوم بتقول له أنا معي شهادة ومئة مؤسسة بتتمنى أني أروح أشتغل عندها، يا أما بتكون عادل معي وبتكون لطيف وبتكون محترم، وإلا السلام عليكم، أنا أتوظف وأفتح بيت أحسن من البيت اللي أحسن من العيش اللي أنت معيشنا إياه. فهي عندها خيارات. لما صار عندها خيارات بسبب العلم، هذا أدى إلى أشياء. أدى أنه ازداد نفوذها، لأنه هي لست أنت خيارها الوحيد، هي عندها خيارات. ازدادت العنوسة. لماذا زادت العنوسة؟ لأن المرأة بتقول لك أنا إما يجي رجال مثل عالم والناس أقبل به، وإلا لا، أنا راتبي 20,000، عندي سائق وعندي شغالي وعندي فيلا وعندي وظيفة قد الدنيا، ليه أخذ رجل في نظري هو نصف رجل وأنبلش في خدمته؟ يعني مشان إيش؟ إذا نحن حتى نفهم، طبعا لما بيزيد التحضر بقل التعدد، تعدد الزوجات. ليه؟ لأن نفوذ المرأة صار أكثر، بتخلو بدك تتزوج الله يبارك لك بس طلقني أول، بتطلع عليه طلقة بيلاقي فيه 5-6 أولاد، من يرعى هؤلاء؟ فيضع على الجرح ملحا ويسكت. لما بتزداد درجة التحضر العمراني اللي نحن شايفينه بقل النسل. ليه بقل النسل؟ لأن هذا جزء من رفاهية المرأة. المرأة بقول لك أنا الله ما خلقني ربي أولاد طول عمري، كفي ولد ولدين بارك يا الله خلينا ياهن والله يعيننا على تربيتهم وصلى الله وبارك. لا، في البادية وفي المناطق الأقل تحضرا بقول لك أنا بدي عزوي، بدي رجال حولي، بدي إذا جلست في المجلس 7-8 شباب يا أخي يخدموا ويقوموا، وإذا دخل بمخانقة ترتفع السيوف. كان يقول الأحنف ابن قيس إذا شهر سيفه يشهر بنو تميم وراءه 100,000 سيف. يا أخي معناته الأولاد لهم قيمة، كيف تقولوا ما لهم قيمة؟ شيء مهم جدا وخطير. فإذا لما بدك تفهم علاقات الرجال بالنساء هل هي أسوأ من قبل ولا أحسن، تستطيع تحكم من خلال قضايا الطلاق والأمور والنزاعات والمشاكل اللي بترفع للمحاكم تقدر. ولكن كمان حتى تعالج أنت هذا الموضوع ويعرف الرجل ما هو الدور الجديد والمطلوب منه الآن، وتعرف المرأة ما هو الدور، عليك أن تضع القضية إيش في سياق التحضر وما يحدثه التحضر في هذه العلاقات. هات لي دولة متخلفة النسل فيها قليل جدا، الناس لا يريدون أن ينجبوا أو ينجبون ولدا واحدا، وهات لي دولة متقدمة جدا الأسرة فيها عندها 7-8 أولاد 10 أولاد، في ولكن نادر. ليه؟ لأن التحضر يدفع في اتجاه التقليل من التعدد والتقليل من الإنجاب، وهذا فرع عن تحضر المرأة وشعورها بالرفاهية وشعورها بالنفوذ ووجود خيارات عديدة لها غير الزوج وغير الحياة الأسرية اللي هي عايشة فيها.
المقارنات هي جزء على الاحتياج إحنا نبغى
التحضر. كيف؟
خلينا زي موازنة بين
المصالح. من قال إنه الحضارة كلها خير وبركة؟
خاصة الدكتور كتب لنا الحضارة طبعها أنثوي.
من قال إنه كل سكن المدن هو خير وبركة وإيجابيات؟ لا، في إيجابيات وفي سلبيات. نحن يهمنا ليس الأحكام، نحن يهمنا الفهم، نريد أن نفهم، لأننا إذا فهمنا الأسباب، إذا فهمنا الحالات، الارتباطات مثل ما قلنا المنطقية. هلأ مثلا نفوذ المرأة، كان الواحد في الماضي ممكن يخرج من بيته يومين وتسأل زوجته تقول له والله طلع وما رجع ما بعرف، يمكن راح لعند عمته على بعد 30 كيلومتر، بده كم ساعة ليوصل وكم ساعة ليرجع، فطبيعي يروح يومين. الآن إذا كان الغداء الساعة 3 وصلت 3:10 وينك؟ خير؟ في شيء؟ شغل بالي عليك؟ فصارت العلاقات مختلفة. فالآن في حالة التحضر يزداد نفوذ المرأة للأسباب التي ذكرناها. أيضا سبب آخر، أيضا يمكن هذا ما ينفع. سبب آخر هي أن الناس لما يتحضرون يتذوقون طعم الرفاهية. صعب جدا على شخص نشأ في مدينة متكاملة الخدمات ويذهب ويسكن في قرية ما فيها خدمات، صعب جدا، صعب. لماذا؟ لأن الرفاهية المتوفرة في المدينة ما هي متوفرة في قرية متخلفة. وبالتالي المرأة بالنسبة للرجل هي شيء يترفه به، يترفه به. وأنت حتى تترفه بالمرأة عليك أن ترفهها، وجزء من ترفهها أنك تسمع كلامها، وكلامها هي ما بدها تقعد خدامة بالبيت، دبر لها خدامة، وما بدها تحمل وتلد وولد ولدين بكفي خير وبركة. ولذلك قالوا زواجه عليه الصلاة والسلام لم يكن للترفه. لماذا؟ لأنه هو ما رفها نساء، ولو أراد أن يترفها بهن لرفهاهن. هن لما طلبنا التوسع في المعيشة خيرهن عليه الصلاة والسلام بين البقاء على هذه الحال وبين الطلاق. فإذا المزيد من التحضر هو المزيد من النفوذ للمرأة. فإذا واحد أراد أن يتزوج يعرف هو على إيش مقبل، يعرف على إيش مقبل. ولذلك أنا ذكرت في أحد كتبي أن روح الحضارة أنثى، بمعنى أن التقدم الحضاري يصب في مصلحة، في مصلحة المرأة. بصير في إلى كلمة نافذة أكثر، في إلى مراعاة أكثر، بتنقد أكثر، أمامها خيارات أكثر، بتفرض ذوقها أكثر. معروف أن النعومة طابع أنثوي وليس طابعا ذكوريا. الحياة مع التحضر تميل إلى النعومة أكثر، صحيح؟ وبصير الألفاظ اللي منقولها مهذبة أكثر، دقيقة أكثر، بتراعي المشاعر أكثر. كان الأعراب يقول يأتي أيكم محمد، عم يصيح. لذلك القرآن نزل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أيوة، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لأنه كله جاي عم يصيح. بالمدينة ما في صياح، بالمدينة الناس بيحكوا بكلام أقرب إلى الهمس، وفي مراعاة شديدة للمشاعر. هذا كله ميل للطبيعة الأنثوية، لأن طبيعة المرأة أنعم بكثير من طبيعة الرجل. نحن هذا الفهم هو لتطوير وسائل للتعامل بين الأزواج، بين الأسر، بين الأصدقاء والزملاء، وبين الزميلات، وبين يعني أنه نحن نرتقي بالحياة عن طريق فهم هذه الأمور، ونرتقي بالأفكار التي نستخدمها.
هل ما قدمت ما قلت عن رفع الحضارة هو بسبب الثورة النسوية الآن ضد الرجال؟
نعم طبعا، المرأة الآن ازداد نفوذها. بيقول لك أنا الآن في الغرب في كثير من الناس عايشين مع زوجات، هو بده يطلقها لكن هو ما هو حاسن يطلقها. لماذا؟ لأنه هي بدها تأخذ نصف الثروة. بيقول لك أنا ثروتي 100 مليون، بدها تأخذ هي منها 50 مليون إذا طلقها. فهو ما بيطلقها، هو بيروح بيشوف له صاحبي وبيخلي هذه. هذا يعني شوف التشريع اللي عندهم. نعم، فالشاهد في هذا أنه المرأة في إلى صار مثل ما قلنا أمامها خيارات، وأمامها فرص في قوانين بالنسبة لها يعني. نعم، إذن الآن اليوم أنه أيضا بما أن النساء أشد ما يفتن به الرجال، فإن المزيد، هذا كله من تداعيات الأفكار، فإن المزيد من التحضر سيعني فتح وعي النساء على المزيد من الإغراء للرجال. أليس التحضر نفوذ للمرأة؟ نعم. أليس أكثر ما يفتن به الرجال هو النساء؟ نعم. إذن هذا سيجعل النساء يكتسبن خبرات جديدة في إغراء الرجال. هذا نتيجة التحضر. هذا الإغراء لا تجده أنت في البادية، لا تجده في القرى، لا تجده في الدول المتخلفة، لأن وسائل الإغراء اللي بتوفرها الحضارة لا توفرها البداوة، لا توفرها البداوة. طيب كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ نتعامل تشجيع الزواج المبكر، ترخيص المهور، إثراء الجانب الروحي، التأكيد على حشمة النساء. بدك تأكد الآن أكثر من السابق. لماذا؟ لأن وعي المرأة يعني انفتح على توفير المزيد من الإغراء، ووعي الرجل انفتح على تلقي أيضا المزيد من الإغراء. هذه حقائق يجب أن نوفر سبلا لعلاجها، أو مشاكل أحيانا سبلا لعلاجها وللتعامل.
أنا كان في فترة كنت أكتب عن الحرب على الهرمون، يعني أتكلم عن النسوية وأتكلم عن القضايا المثلية، كلها لها جذور يعني متعلقة ببعض. ففي مشكلة الآن في نقص خصائص الذكورة مثلا، ومثلا القوامة مثلا، وخصائص الأنثوية مثلا
الرحمة واللطف والرقة
سقطت. فكأنه الرجل الآن يحس أنه ينزل لمستوى المرأة،
يعني يفقد خصائص الذكورة.
فهي اللي أظن هي السبب الآن أنتجت لنا المثلية.
لا أعرف أنا في هذا، يعني لست متأكدا في هذا، لكن اللي بيأثر على العلاقات بين الرجال والنساء هو التربية والبيئة والأعراف والتقاليد. يعني مثلا قوامة الرجال على النساء، من الذي يحدد مفهوم القوامة؟ الشريعة ما أعطت تفاصيل في هذا الموضوع. اللي بتحددها هي البيئة، هي البيئة. لا شك أن قوامة الرجال على النساء وتحكم، خليني أقول، الرجال بالنساء في البيئات الأقل تحضرا تحكم أكبر. تحكم أو قوامة الرجال على النساء في البيئات الأكثر تحضرا هي أضعف. حتى واحدة كانت رأت زوجها يقرأ في كتاب كيف تحقق قوامتك بشكل صحيح في المنزل أو بشكل قوي، فقالت عشنا وشفنا كبار يقرؤون قصص الخيال العلمي. عشنا وشفنا كبار يقرؤون قصص الخيال العلمي. فكثير من الناس الآن قل له ما يعني كيف أنت بتحقق قوامتك في بيتك؟ يمكن ما عنده 3 مفردات يقولها. هذا الواقع. بسبب التحضر بصير في تفاهم أكثر، فينسى أنه والله في والقوامة لمن بعدين بصير السؤال، من يقوم على من؟
مش شرط التفاهم
يعني
التحضر شرط التفاهم حتى تبدأ. لا بس بصير في تنازلات في التحضر، بصير في تنازلات. بتقول له أنا اليوم عندي درس بعد الظهر ما آتي للرابع، قل له بسيطة أنا باكل تفاحة حتى يصير الغداء، ما هي مشكلة. إيه يعني هو ما عنده خيار كمان، تقل الخيارات.
يعني فعلا هي على حساب الرسول، فعلا هي على حساب الزوج أكثر من الزوج، مثل مصلحة الزوجة على حساب الزوج.
ولكن أيضا التحضر بيخلي عند النساء إمكانات لترفيه الرجال أكثر من حالات البداوة، أكثر من حال. الآن أناقة البيوت وترتيبها وزينة النساء والكذا والأشياء ما كانت الناس يعرفوها قبل 50 سنة 100 سنة.
إرضاء الزوج بالنسبة للرجل كثير بسيطة، متطلبات الرجل بشكل عام أبسط كثير من المرأة.
تحضر يعلمه على التذوق ويوسع متطلباته. التحضر نفسه تحضر يفتح شهية الناس على المزيد من الطلبات وعلى المزيد من التفاصيل. هذا هو شأن الحضارة، تفاصيل. والبداوة ضرورات وإجماليات.
دكتور نعود للبداوة شوية، أن الشعب الصومالي يعني كان يعني المرأة هي الأنثى عندما تتزوج هي اللي تبني يعني هي اللي تهندس المنزل، وكان يعني زي مثل خيمة، فهي تعتبر مملكتها يعني. فهذه هذه النقطة هذه يعني فيها جانب جميل، إنه حتى الرجل يعني حتى حصل حالة طلاق هو اللي يترك المنزل ويذهب يعني هذا مملكتها يعني. فهذا تزيد من هرمون الذكورة زي ما يقول مثلا، تزيد من الأنثى، هي يعني يقال إن الأنثى هي السبب، هي اللي ترجع تجعل الرجل يحس بذكورته أو تنقصها يعني. هذه نقطة،
هذا في كلام أنا عندي فيه ما بدي أتكلم فيه الآن. التدرج في تطوير الأفكار. في شيء سؤال؟ في شيء سؤال؟ معرفتنا بالطبيعة البشرية والأوضاع الإجتماعية مثل معرفتنا بالكون، كيف نحن أجزاء كثيرة في الكون، في السماء وفي البحار حتى في البر، أمور كثيرة غير مكتشفة. أيضا معرفتنا بالطبيعة البشرية هي معرفة ناقصة، لذلك نحن علينا التزام الدقة والحذر في التعبير دائما، لأن هذا هو الذي يناسب المعرفة الناقصة. نحن الآن بدنا نطور الأفكار في الدلالة على الناس، يعني ما هي الأشياء التي تدلنا على فلان من الناس. في الأساس المتعلقات، يعني نحن الآن نقول من سياراتهم تعرفونهم. لما أنت تدخل إلى حي ثري تجد السيارات اللي فيه موديلات حديثة وماركات غالي، لا يكاد يوجد حي فقير مكتظ يسكن معظم الذين يسكنه عمال وفيه سيارات فخمة، إلا إذا كان على صلة بالمخدرات أو شيء من هيك أو كذا. فما في سيارات فخمة، ما في سيارات أبدا، أو في سيارات متواضعة. أيضا النظافة تستطيع تكتشف إذا من ثمن السيارة تكتشف صاحبها، وأيضا نظافة السيارة وترتيبها أيضا تستطيع تكتشف شخصية صاحبها. ممكن نوسع المدلول نقول من أماكن سكناهم تعرفونهم، مثل ما قلنا في 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 أحياء الأغنياء في درجات عالية من الأمن وفي درجات عالية من الخدمات، في أحياء الفقراء الأمن ضعيف والخدمات ضعيفة. من أصحابهم تعرفونهم، نحن الآن كلنا عم نأتي بأدلة نوسع الفكرة أنه كيف نتعرف على الناس. من أصحابهم تعرفونهم، نعم الصاحب مو مؤشر دقيق ولا السيارة مؤشر دقيق، لكن هاي مجموعة مؤشرات. ممكن واحد فقير وعنده نوع هيك من الرعونة يستدين ويركب سيارة فاخرة، وممكن واحد ثري وعنده نوع من التقدير ويركب سيارة قديمة، لكن مو هذا هو القاعدة. القاعدة أن الثري يركب سيارة فخمة والفقير يركب سيارة قديمة، هذه هي القاعدة. أيضا من أصحابهم تعرفونهم، أيضا هذا مؤشر وليس معيارا دقيقا. قد واحد صالح يصاحب واحد سيء على نية دعوته للإسلام، على نية إرشاده للطريق القويم، على نية تحسينه، على نية يعني، فهذا وارد، لكن هذا قليل. في الغالب الصديق يؤشر بطريقة ما إلى صديقه. من اهتماماتهم تعرفونهم، نعم يصعب أن يكون لدينا شخص عظيم ولديه اهتمامات تافهة، ويصعب أن يكون لدينا شخص تقويمنا له أنه تافه ويكون له اهتمامات عظيمة. شوفوا كيف نحن منوسع الفكرة. من سياراتهم تعرفونهم، من أصدقائهم تعرفونهم، من أحياء التي يسكنون فيها تعرفونهم. من برامجهم اليومية تعرفونهم. قل له لشخص أنت أخي إيش برنامجك اليومي؟ قل لك والله أنا في الساعة 7 بغسل وشي بشرب فنجان قهوة بركض على الشغل. معناته ما في شيء اسمه صلاة فجر. هذا مؤشر ليس بالبسيط. والله لما أعود من العمل بشوف زوجتي وأولادي شوي ثم أذهب وأسهر أنا وأصدقائي وبرجع الساعة 12 أول ما برجع بحط رأسي وبنام فيه. فهمنا. فدائما البرنامج اليومي. إذن نحن الآن عم نوسع الفكرة. نحن نريد نتدرج قليلا 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 حتى نتعرف على فلان. نريد مؤشرات تجعلنا نكون صورة ذهنية على فلان، ثم نوسع كل هذه الأفكار ونقول كل شيء له علاقة بك هو يؤشر بطريقة ما إليك. كل شيء له علاقة بك هو يؤشر بطريقة ما. يعني ممكن نحن بمعيار ما نقول من أولادهم تعرفونهم، من أولادهم تعرفونهم. بقول لك والله هؤلاء الأولاد ما شاء الله دائما بيصلوا في المسجد. هذا مؤشر أن الأب أو الأم على الأقل متدين، وإلا هؤلاء من أين أطفال صغار تعلموا يعني ارتياد المسجد. ممكن بمعيار ما تقول والله من جيرانهم تعرفونهم. مثلا في بيئات متفلتة المتفلت يؤثر السكنة فيها، وفي بيئات محافظة. أنا بعرف كان في بعض المدن لأنه في تشديد على صلاة الجماعة، البيوت اللي جانب المسجد إذا واحد ما بيصلي في المسجد ما بيسكن بهذا البيت، بيسكن فيه واحد يصلي، حتى ما ينتقد من أهل الحي يا أخي أنت جار المسجد ولا تأتي للمسجد، فهو ما بيسكن فيه. ففي دائما مؤشرات، فنحن نتدرج في تطوير الفكرة إلى أن نصل في النهاية لنقول كل ما له علاقة ما بك يؤشر بطريقة ما إليك. حتى نقول أنه أخي أنت تحضر دروس عند من؟ والله أنا أحضر دروس عند فلان. هذا فلان واعظ بسيط كذا، خلاص خدنا مؤشر ما هو دقيق لكن صادق. لا والله أنا أحضر عند فلان ما شاء الله هذا فلان ترى أسلوبه صعب، قال لك إيه والله بس أنا مستمتع وعم بستفيد. خلاص هذا صار مؤشر آخر.
هذول المؤشرات المخابرات كيف عليهم؟
كيف؟
هذول المؤشرات كيف عليهم المخابرات؟
هم بيعرفوها هم. الآن الأمور تجاوزت كل هذه الأشياء. في برامج سرية ما بتباع بالأسواق، تباع فقط للجهات الأمنية، بيأخذ المكالمة التليفونية الهاتفية وتوضع على هذا الجهاز تمرر عليه، والجهاز هو اللي بيحلل إنه هذا صوفي ولا ليبرالي ولا حركي ولا إنسان عادي. نفس الجهاز هو بيقول لك هذا كلمة حرية كم مرة تكررت عنده، هو نطق 30,000 كلمة، كلمة حرية كم مرة اجت على لسانه، كلمة تقوى ورع كم مرة، كلمة تجارة وفلوس وأموال كم مرة. في تحليلات دقيقة، برامج بتحلل أدق من الإنسان بكثير اليوم. فهم ما ليسوا بحاجة إلى إرشاداتي، عندهم ما يكفيهم من المعرفة.
يعني الدكتور يوم أصبحت بدل كل تلاوشي أصبحت من جوالاتهم تعرفونه.
أي ممكن. هو واحد حققه معه مرة في أحد البلدان، قالوا له إيه سيدي بعد ما طالعتوا الجوالات من الغرفة شو حكيتوا؟ يعني اللي عنده الجوالات موجودة كنا نعرف شو قال، بس بعد ما طالعتوها شو قلتوا؟ بعد فترة ما بيسألوا، قال له عرفنا وين، لأنه في تطور هائل في هذه الأشياء. أيضا من مقاربات لتطوير الأفكار وضع الفكرة في موضع التنفيذ، والحقيقة هذا اختبار أو مختبر لتطوير الأفكار، مختبر هائل. كثير من الأفكار التي نطلقها تحتمل أن تكون صوابا وتحتمل أن تكون خطأ. في فكرة بتنجح في مكان لكن مو شرط تنجح في مكان ثاني. لماذا؟ لأن بعض الشروط المتوفرة في هذا، يعني مثلا والله مطعم راقي فتح بحي شعبي، طب المطعم الراقي العمال الذين يعملون فيه بيأخذوا أثاث أغلى، مساحات أوسع، العمال الذين يعملون فيه بيأخذوا رواتب أكبر، إدارته بتأخذ رواتب أكبر، مواد اللي بيستخدمها أفضل. فلما ممكن هذا ينجح في حي راقي لأن الناس عندهم قدرة على الدفع، لكن في حي شعبي ممكن هذا ما ينجح. نفس المواصفات التي في المطعم لكن اختل شيء، اختل المكان، أنه هذا في هذا المكان ينجح لكن في هذا المكان لا ينجح. طب كيف اكتشفنا هذا؟ قال اكتشفنا من التنفيذ، لما طبقنا نفس الأفكار في هذا المكان نجحت لكن في مكان آخر، في مكان آخر لم تنجح.
إلا في حالة، إلا في حالة لما فتح الله معك الأمور يعني. فهي مصنعة
يعني. واحد قال حلبي، قال يا ربي ما أكثر خلقك، ما واحد دخل على هالمطعم ورجع له والمطعم ما عم يفضى مليان، يعني في خلق، في خلق كثر. و ال 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 من هنا دراسات الجدوى، دراسات الجدوى هي نموذج نظري تقدمه الشركة أو الشخص الذي يجري دراسة للجدوى. بتقول له طيب ممكن تعطيني ضمان على أن هذه الدراسة ناجحة؟ بقول لك لا. ليه؟ بقول لك حتى تدخل في حيز التنفيذ، وأنا ما بعطيك ضمان أبدا. أنت فتحت الآن محطة بنزين تزود السيارات بالوقود، محطة وقود، وهي على طريق عام تنجح الدراسة على هذا الأساس تنجح. طب إذا حصل أمر وتحول هذا الطريق العام، صار في تحويل وصار هذا عبارة عن طريق، مو طريق دولي، صار طريق عادي، صار بدل ما تجي في اليوم مثلا يمر منه 10,000 سيارة صار منه 500 سيارة، إيش مصير دراسة الجدوى؟ كلها تغيرت النتائج. لذلك أكبر أكبر مختبر للأفكار هو الواقع. أنا في شيء بسميه عبقرية النتائج. بتجلس مع شخص بيمدح لك بالأسلوب وبالطريقة وبالأفكار أنا بدي النتائج، أعطيني النتائج. مثل ما حكينا أمس عن جامعة طوكيو، جامعة طوكيو اللي بيخلي الناس يتسابقون على الانتساب إليها والدراسة فيها هي النتائج. لما يقول لك 40% من المدراء التنفيذيين في اليابان تخرجوا من جامعة طوكيو، قال لك هاي نتائجنا. وأنت لما تخرج بنتائج، في البداية الناس يعترضون على أسلوبك، لما تخرج بنتائج ممتازة يغض الناس الطرف عن الأسلوب، بقول لك أخطأوا أصابوا، المهم أنه نتائجهم أحسن من نتائجنا. ولذلك قضية وضع الأفكار موضع التنفيذ بمعايير واضحة هذا أمر مهم جدا. نحن لما نضع الفكرة في موضع التنفيذ هذا بيساعدنا على اكتشاف ما في الفكرة من إيجابيات وسلبيات ونقاط قوة ونقاط ضعف، يساعدنا أيضا وضع الفكرة موضع التنفيذ على ما فيها من أوهام ونقاط قصور، يساعدنا على فهم تكاليف التنفيذ، أنه والله فكرة جيدة بس تكاليف تنفيذها عالية، ترى في أفكار إبداعية عظيمة كثيرة ما بتخرج الوجود. لماذا؟ لأن تكاليف عالية، لما نريد تطبيقها تكاليف عالية جدا. ولذلك بقول لك هذه فكرة غير اقتصادية، بما أنها غير اقتصادية إذا ما في مين يشتريها، ما في مين يشتريها، وبالتالي هذا النموذج ما بنجح. الاكتشاف أيضا وضع الفكرة موضع التنفيذ يساعدنا على اكتشاف ما لدينا من قدرة وموهبة على إدارة المشروعات، ربما أنا أضع لك فكرة رائعة وممتازة، لكن لما نزلتها في مشروع وحاولت إدارة هذا المشروع فشلنا. إذن الفكرة جيدة ولكن الإدارة ضعيفة. اكتشاف الواقع الذي وضعنا فيه هذه الفكرة، ماذا فيه من عقبات، ماذا فيه من 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 تسهيلات، ماذا فيه من فرص، ماذا فيه من مرغبات، كل هذا لا نكتشفه نحن إلا لما ننزل الفكرة على الواقع. الخلاصة، ما من فكرة تدخل حيز التنفيذ إلا وتتعرض لشيء من التغيير. ما من فكرة نضعها في موضع التنفيذ إلا تتعرض لشيء من التغيير. لذلك كثيرون قال لك والله نحن الآن ندخل تعديلات على المشروع، والله نحن الآن متوقفون لتطوير كذا في المشروع. لماذا؟ لأن الأفكار لما توضع في 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 مختبر التجربة والتطبيق تتفاعل مع التجربة الإنسانية، تتفاعل مع الظروف، تتفاعل مع الإدارة، تتفاعل مع المستهلك، تتفاعل مع الطاقات اللي موجودة لدى العمال، تتفاعل مع أشياء كثيرة. الأفكار بمجرد أن تتفاعل معناها ستتغير. التربية، جوهر التربية هو تفاعل، جوهر التربية هو تفاعل. تفاعل إيش؟ تفاعل بين المربي والمتربي. كذلك الأفكار لما ننزلها على أرض الواقع تتفاعل مع معطيات كثيرة، وهذا يؤدي إلى تغييرها. المقارنة بالأفكار والمشروعات الشبيهة، المقارنة يعني من جملة المقاربات لتطوير الأفكار أن نقارنها بالمشروعات الشبيهة. المقارنة الحقيقة مصدر من أعظم مصادر تكوين الوعي البشري، وهي مصدر من أعظم مصادر التعليم. في أمور ما نستطيع اكتشافها إلا من خلال المقارنة. كيف بدي أقول أنا عندي أفضل مستشفى؟ أي أساس؟ أساس أنه والله في مشافي أخرى قارنا مشفانا فيها طلع أحسن شيء. في معايير. كيف أقول عندي أفضل جامعة؟ كيف أقول عندي أسوأ قضاء؟ كيف أقول عندنا أرض خصبة جدا؟ على أي أساس؟ قال هذا كله على أساس المقارنة بالأشياء المشابهة. مثال، لديك رغبة في كتابة بحث حول الإدارة النموذجية للأسرة، أنه كيف يمكننا أن ندير أسرنا إدارة، أنت كرب بيت كرب أسرة كيف تستطيع، اكتب لنا بحثا كيف تدير أسرتك إدارة نموذجية. لماذا؟ لأن كثيرا من الآباء لا يقودون أسرهم بطريقة صحيحة. إذن المجال الأساسي للتنظير هنا ليس التربية وإنما الإدارة، صح؟ لأن السؤال هو ماذا؟ كيف نكتب بحثا عن الإدارة النموذجية للأسرة؟ إذن نحن هنا إذا أردنا أن نبحث عن شيء مشابه، نبحث عن التربية أم نبحث عن الإدارة؟ يعني ما هو الشيء الذي سنشبهه به؟ هو الإدارة. يعني سنحاول نحن لنرى هل إدارة الأسرة مثل إدارة المصنع مثلا، مثل إدارة المدرسة مثلا، مثل إدارة مديرية شرطة مثلا، ولا تختلف؟ ما وجوه الشبه بين إدارة الأسرة وإدارة المدرسة أو إدارة المصنع حتى نحن نطور فكرة إدارة الأسرة؟ مدير الشركة وكذلك رب الأسرة مسؤول عن سلامتها ونجاح خططها، هذا موجود في المزرعة، موجود في المصنع، موجود في الأسرة. مدير الشركة يتعامل في نشاطه اليومي مع بشر هم موظفون وعمال، أيضا مدير الأسرة رب الأسرة يتعامل مع بشر هم زوجة وزوجات وربما أخته أيضا تسكن معه أو أخت زوجته، يعني هو يتعامل أيضا مع بشر. كل منهما أفراد الأسرة والذين يعملون في مصنع كل منهما يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى الحزم، إلى شيء من الحزم والكثير من اللطف والتهذيب. هل هذا ينطبق على المعمل؟ نعم. ينطبق على الأسرة؟ نعم. ينطبق على إدارة مصنع؟ نعم. إدارة مزرعة؟ نعم. إذن عم نكتشف نحن الآن أوجه التشابه. مدير الشركة محتاج إلى الوضوح في تعامله مع موظفيه، وكذلك رب الأسرة محتاج إلى الوضوح مع أسرته. يعني يجلس قلن يا أبنائي نحن هذه السنة بالنسبة لنا سنة صعبة، نحن خسرنا في تجارتنا وسنشد الحزام حتى نعوض بعض الخسائر، حتى نقف على أرجلنا، بدأنا مشروعا جديدا يعوض الله به عليك. بده يكون في واضح، يعني ما يقول لأولاد وصرفوا لا يهمكن هو عم يستدين مثلا، أو يقول لهم لأبنائه ترى أمكم عندها مرض خطير، هذا المرض بدنا نتعاون، عنده مرض نفسي، عنده قلق، عنده اكتئاب، ومريض اللي عنده قلق واكتئاب يعامل بالطريقة الفلانية، ولا تعتبوا عليها في بعض الأمور لأنه هي مريضة مثلا. هذا كله ماذا؟ عم نحاول نطبق الأدبيات الموجودة في الإدارة، نطبقها على إيش؟ على إدارة الأسرة. من أين؟ من خلال اكتشاف وجوه الشبه ووجوه المفارقة، لنطور رؤيتنا لماذا؟ لإدارة الأسرة النموذجية. لأنه هذه إذا وفقنا في شيء عظيم، قل لك في عنا أدبيات في إدارة المؤسسات 100 ضعف عن الأدبيات والأفكار الموجودة في إدارة الأسر، وبالتالي إذا استطعنا نوجد القدر الكافي من أوجه الشبه فهذا يعني أننا سننجح، سنجد مادة هائلة لكتابة بحث عن إدارة الأسرة النموذجية. مدير الشركة محتاج إلى أن يفهم أكثر وأكثر خلفيات موظفيه، ورب الأسرة مطالب بفهم المرحلة العمرية التي يمر بها أولاده. نعم، إذا أنا بدي أدير موظفيني بشكل جيد بدي أعرف خلفياتهم، بدي أعرف هذا أين كان يعمل، إذا كان موظف ما عم يؤدي أداء حسن بدون بسبب المشاكل الذي عنده في البيت على سبيل المثال. أيضا إذا أردنا أن ندير الأسرة إدارة جيدة يجب أن نفهم أيضا المرحلة العمرية. والله هذا مراهق، المراهق يحتاج إلى معاملة خاصة، هذا طالب جامعة، هذا طالب من أبنائي يدرس في مدرسة سيئة جدا وفي مشاكل في المدرسة. إذن الكل يحتاج إلى فهم الخلفية. مدير المؤسسة مطالب بتحقيق العدالة بين موظفيه. نعم، وأيضا رب الأسرة مطالب بتحقيق العدالة. هل العدالة تعني التعامل بالمساواة؟ لا، العدالة تعني التعامل بما هو أنسب. يعني إذا الولد بده سيارة يروح فيها على الجامعة والبنت ما بتحب تشتري سيارة، لازم نعطيها فلوس بثمن سيارة أخيها؟ لا. ولد بده يدرس، ولد ثاني بده يذهب يشتغل، قال أنا بدي أشتغل مع أبي ولا أريد أن أدرس، ولد مصر أنه يدرس، دفعنا أقساط لهذا، هل يجب أن ندفع أقساط للذي يشتغل مع أبيه مثله أقساط جامعة؟ لا، لأن العدل لا يعني دائما المساواة، وإنما يعني التصرف بما هو مناسب لكل حالة. مدير المؤسسة محتاج إلى استخدام المكافأة والعقوبة، ورب الأسرة محتاج إلى استخدام المكافأة والعقوبة. مدير المؤسسة محتاج إلى الصبر والنفس الطويل، وكذلك رب الأسرة محتاج إلى الصبر والنفس الطويل. ماذا نخرج بنتيجة من كل هذه الأمور؟ نخرج بنتيجة أن معظم إن لم نقل كل الأدبيات، كل الأساليب، كل الطرق التي نستخدمها في إدارة المؤسسات يمكن أن نستفيد منها في كتابة بحث نموذجي جيد عن إدارة الأسرة. إذن كان لدينا فكرة، هذه الفكرة اختبرناها، طورناها، أنضجناها من خلال ماذا؟ من خلال مقارنة إدارة الأسرة بإدارة المؤسسات وإدارة المصانع وإدارة المدارس. من جملة تطوير الأفكار العصف الذهني. العصف الذهني، عصف ذهني جيد وواثق. طبعا العصف الذهني نحن لا نعرف عنه إلا القليل من القوانين والأفكار، نعرف أشياء قليلة جدا عن العصف الذهني، مع أنه في بعض كتب بتتحدث عن العصف الذهني بخمسمائة صفحة. نحن لو أردنا أن نكتب عن العصف الذهني ثلاث صفحات لوجدنا في ذلك صعوبة. فهو موضوع، هو موضوع واسع جدا، لكن نحن نأخذ منه الشيء القليل. هناك أكثر من 100 أسلوب لاستخدام العصف الذهني. أحيانا نسميه تثوير الأفكار، تذكير، وأحيانا نسميه الإمطار الذهني، الإمطار الذهني. واليابانيون هم أكثر شعوب الأرض مهارة في استخدام العصف الذهني، مع أن مخترع نظريات العصف الذهني هو أمريكي، لكن اليابانيين اليوم هم أكثر الشعوب مهارة في استخدامه. المبدعون اليوم ينظرون إلى العصف الذهني، ولا سيما العصف الذهني الجماعي، على أنه أفضل وسيلة مجانية متاحة لتطوير الأفكار. أفضل وسيلة مجانية متاحة لتطوير الأفكار هو ماذا؟ هو العصف الذهني. يقوم العصف الذهني على أربعة مبادئ: تأخير التقييم لأي فكرة تطرح إلى حين انتهاء جلسة العصف الذهني. خلال العصف الذهني لو قرنا بنجلس ساعة نفكر في جدوى إقامة مدرسة متقدمة جدا في الحي الفلاني، طيب خلال هذه الساعة ستطرح أفكار، ممنوع مناقشة أي واحد في الفكرة التي يطرحها، قل له والله هاي فكرة سخيفة، هاي فكرة ممتازة، هذا ممنوع. العصف الذهني فقط هو لطرح الأفكار. الأمر الثاني، إطلاق حرية التفكير وتحفيز الآخرين على أن يقولوا كل ما لديهم ولو كان مستحيل التطبيق. يعني لو واحد قال ما بنجح في هذا الحي إلا مدرسة يدرس فيها 30,000 طالب، بنقول له طيب نسمع نسمع، ومستحيل أنا في نظري مدرسة 30,000 طالب تنجح، يعني هذه خاصة في البدايات ما ممكن. وبالتالي لكن إحنا علينا أن نتقبل في البداية كل الأفكار التي تطرح. الكم قبل الكيف، يعني ونحن نقوم بالعصف الذهني نريد، لا نريد الأفكار النوعية، لا نريد الأفكار العظيمة، نريد عدد هائل فقط من الأفكار. ولذلك نقول لك تكلم، قول المعقول وغير المعقول والمقبول وغير المقبول واللي بصير ولا ما بصير، المهم تكلم، إيش عندك في ذهنك اتكلم. طبعا كل واحد بدون أن تنبه عليه هو سيقول ما يعتقد أنه ممكن، حتى ما يبدو أنه سخيف، حتى ما يبدو أنه سخيف هيقول ما يظن أنه هذا ممكن التطبيق وهذا مفيد.
رابعا، لا يشترط في أي فكرة تطرح أن تكون جديدة، كل الجديدة أحيانا
بيكون فيها جدة جزئية، تطوير جزئي أيضا نتقبلها. لا بد لنجاح تطوير فكرة عن طريق العصف الذهني من الآتي. حتى نطور فكرة عن طريق التفكير الجماعي اللي سميناه العصف الذهني لابد من شروط. أولا، وضوح الفكرة موضع أو غاية يعني محور العصف الذهني. مثلا إذا كان السؤال هل أمتنا في حالة تقدم أو تخلف، أن يتم تعريف التقدم والتخلف. واحد، نحن بدنا نعمل عصف ذهني لاكتشاف هل أمتنا متقدمة أو متخلفة. طيب قبل كل شيء قل لي ماذا تعني بالتقدم، ماذا تعني بالتخلف، حتى نحن يكون الإمطار الذهني أو العصف الذهني صحيحا. يجب أن يكون المحور أو الموضوع الذي نفكر فيه يجب أن يكون واضحا في أذهان الجميع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أو الشرط الثاني، الثقة بأن العصف الذهني يولد فعلا ويطور الأفكار. أنه نحن واثقون بأن هذا العصف الذهني الذي نقوم به سيولد لنا أفكار جديدة. ونعم، أفكار كثيرة ظهرت عبر التاريخ من أشخاص ليسوا عباقرة، لكن كان لديهم ثقة عظيمة في أنفسهم ونظرة إيجابية لذواتهم. طبعا النظرة الإيجابية تحرض الدماغ على أن يخرج الأفكار الجيدة، النظرة السوداوية أو المتشائمة تثبط الدماغ عن أن ينتج الأفكار العظيمة. إعطاء العصف الذهني الوقت الكافي، فالناس يحاولون تقصير فترة العصف الذهني إلى أقصر مدة. نحن نقول خذوا وقتكم في العصف الذهني، وإذا تعبتم من التفكير نأخذ راحة نصف ساعة ساعة ثم نعود ونستأنف العصف الذهني. بعد الشعور بالنضوب التام للأفكار والتي تم تسجيلها على نحو واضح، تبدأ مرحلة فرز الأفكار. نحن شعرنا أن كل ما لدينا قد قيل، ما عاد عندنا شيء نقوله. تمام، الآن نبدأ بماذا؟ بغربلة الأفكار. نقول نحن في مكان معين، لدينا إمكانات معينة، وسنغربل هذه الأفكار ونعطيها تصنيفات. فكرة ما يمكن نطبقها لا الآن ولا في المستقبل، فكرة قابلة للتطبيق بعد 4-5 سنوات الآن غير قابلة، فكرة ممكن نطبقها الآن لكن جدواها قليلة، فكرة جدواها ممتازة لكن تحتاج إلى أن نوفر لها الشروط كيت وكيت وكيت، وهذه ممكنة أو غير ممكنة وهكذا. يعني بيصير في نوع من الغربلة والتصنيف للأفكار، مثل ما منقول أفكار مفيدة ويمكن الاستفادة منها في تطوير المشروع، أفكار مفيدة ولكن غير قابلة للتطبيق، وأفكار غير مفيدة وغير قابلة للتطبيق. وكما قلنا أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق بعد مدة، وأفكار مفيدة وقابلة للتطبيق الآن. يعني بنحاول نعمل أكبر قدر ممكن من التصنيف لهذه الأفكار. الآن أنا انتهيت مما عندي، إذا كان في عندكم بعض الأسئلة نجيب عليها وإلا نختم. لا، ممكن يكون جماعي ويكون فردي. الفردي أنت تجلس وتفكر بشيء بعمق وتقوم بنفس العمليات وتقول كل ما يخطر في بالك، ثم بعد ذلك تغربل هذا الشيء وتتأمل فيه. لكن في اتفاق على أن فوائد العصف الجماعي أكبر بكثير من فوائد العصف الفردي، لأنه نحن لما نجلس مع بعضنا ونبدأ بالتفكير، مجرد جلوسنا مع بعضنا هذا يحرضنا على أن نتكلم. كل واحد يريد أن يظهر ما لديه من قدرة فكرية وذهنية على إنتاج الأفكار، وبالتالي تخرج لدينا أفكار جميلة وما نمل. يعني يصعب عليك أن تجلس بمفردك ساعة وأنت تفكر، لكن مع جماعة ممكن تجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات.
من ميزة العصف الذهني الجماعي دكتور شبهوه أشبه بالمرآة والمؤمن مرآة أبوه. أنا عندي فكرة وفكرة لما نطرح ونصير فكرة تانية ثم الفكرتين صاروا ثلاثة وهكذا فأصبح
نعم ممكن أنا وأنت نطرح فكرتين ويأتي واحد يطرح بعدنا فكرة متولدة من هاتين الفكرتين نتيجة المقارنة لديه.
دكتور كتجربة شخصية بتجرب العصب الذهني بشكل جيد لتولد الأفكار اللي حطت كثير من الأفكار المطروحة.
أنا عندي قوة في الملاحظة أكثر من القوة في التجريب، يعني من خلال الملاحظة والخيال أكتشف بعض الأمور وأستطيع إذا في الواقع أرى أنه هي ناجحة ولا غير ناجحة. أنا ماني إنسان عملي، يعني ما وشغلتي أني أعمل مشاريع وآتي بالأفكار وطبقها واختبرها وشوف صالحة ولا غير صالحة، وإلا ما كنت ألفت الكتب لو أنا بدي أعمل مشاريع هذه من مهمات الإداريين. المفكرون ينتجون الأفكار والإداريون يختبرون هذه الأفكار من خلال تنزيلها إلى الواقع العملي.
أنا ما قصدت أنه الدكتور عبد الكريم بكار ما شاء الله ينتج الكثير من الأفكار، هذه الأفكار هي نتيجة ممارسة العصف الذهني لإنتاج هذه الأفكار أم هي
مو كل في أفكار بيصير فيها عصف ذهني طبيعي، بس مو كل الأفكار تأتي للإنسان من خلال العصف الذهني. في فكرة تقرأها أنت في كتاب ويخطر في بالك توسيع هذه الفكرة أو وضع ملاحظة عليها أو تطويرها أو نقدها، يعني موارد الحصيلة الفكرية لدى الإنسان متعددة جدا. أحيانا تتذكر شيء ترى شيئا وتتذكر شيء فتخرج معك فكرة من الأفكار بدون ما تتأمل لفترة طويلة، بس غالبا الدماغ دائما هو شغال، لكن في أناس ينتبهون إلى ما تقوله عقولهم وفي أناس لا ينتبهون، لكن حركة الفكر لا تتوقف، دائما العقل يشتغل، والمهم أن نجعله يشتغل في سياق معين، نركز في موضوعات معينة حتى نخرج بنتائج نستفيد منها.
دكتور سؤالين، السؤال الأول في الاستشراف المفكر، المفكر دائما يعني قد يضع بعض الخطط أو الأفكار يقول العالم سيتجه إلى هذا السياق ويحدث، يعني هل المفكر يحدث بكل استشرافاته ويكتبها وينشرها بين الناس ومع من يحدث أو ينشر بعض الأفكار التي قد تكون أصلا يكون لها صدمة أو لا يقبلها العامة أصلا؟
نعم، أنا أعتقد اللي عنده فهم جيد للماضي وفهم جيد للواقع يستطيع أن يستشرف المستقبل، يقول أنا أرى أن الأمور تتجه إلى كيت وكيت وكيت وأن هذا سيحصل، فلأن الحاضر هو ابن الماضي والمستقبل بمشيئة الله عز وجل هو ابن الحاضر، وبالتالي الذي يفهم الماضي والحاضر يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث في المستقبل. وقلنا إن معرفتنا بالسنن وبالقوانين التي بثها الخالق الجليل في الكون نستطيع أن نجسر العلاقة بين الأزمنة بين الماضي والحاضر والمستقبل. أما لمن يقول هذا الناس فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه، كل كلام كل استشراف المستقبل يوضع في سياقه المناسب ويقال للأشخاص لمن يعنيهم الأمر للأشخاص المناسبين، فما يقال من الأفكار لهذه الفئة لا يقال لغيرها وما يقال لهذه لا يقال لثالثة وهكذا. طبعا بعض الأفكار صادم، بعض الأفكار عن الماضي هي صادمة وبعض الأفكار عن الحاضر هي صادمة، أكيد في أفكار عن المستقبل أيضا هي صادمة. دائما قليلو الخبرة يعيشون في حالة من تلقي الصدمات المتتابعة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله الفتنة حين تدبر يعرفها كل الناس وحين تقبل لا يعرفها إلا العالم. العالم يقول نحن مقدمون على كيت وكيت وكيت وكيت، أما لما تنتهي الفتنة بقول لك والله هذا كان غلط وكانت فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل المفكر باستطاعته أن يبني قادة أو يكون قادة؟
المفكر يطرح أفكار. القائد ما هو فقط لأنه عنده فكر جيد. القائد في موهبة تقف على رأس الإمكانات، الموهبة موهبة القيادة، وبيجي بعد ذلك التدريب والخبرة والعلم والأفكار، يعني هي أمور عديدة، لكن أكثر عامل في القيادة هو الموهبة، موهبة القيادة. ولذلك ليس كل من يقرأ في كتب القيادة يصبح قائدا، وليس كل من يقرأ في الكتب الفلسفية يصبح قائدا، وليس كل من يقرأ في الكتب الشرعية يصبح قائدا. إذا لم تكن هناك موهبة جيدة فهذه القراءات كلها تحسن من شروطه في العمل وفي القيادة، لكن لا تجعل منه قائدا إذا لم تكن هناك موهبة القيادة، يعني في كاريزما معينة، في قدرة على المتابعة، في اهتمام مركز، في ثقة بالنفس، في مبادرة، في قدرة على تقييم أعمال الفريق، الناس الذين يعملون معك، في نوع من الهيبة والسلطة. فالقيادات لها نماذج معينة، وكثير منها كما قلنا موهوب، يعني له صفات كثيرة وكثير منها موهبة في الأساس. هذه الموهبة تنمى من خلال التعلم ومن خلال التدريب ومن خلال اكتساب الخبرة العملية.
دكتور طارق سويدان وجهة نظره في هذا الأمر سمي أن 96% من الناس عندها القدرة على تنمية القيادة وأن يكونوا قادة، 2% منهم يعني هو خليق لها كما سيدنا أسامة، يعني هؤلاء الذين يولدون قادة يمكن أن يكون. عم نحكي بالقادة وليس بالشعب سيدي، يعني بأصل 100 واحد واثنين لا يمكن أن يصلحوا مهما وضعوا، وهو استشهد بحديث سيدنا أبو ذر إنك امرء ضعيف. يعني القضية أنه البشر التي تقرر صفة القضية هي عبارة عن تدريب وتمرين وكذا في المجمل، وبعضهم لا ينبغي لعمر أن يمشي على الأرض إلا أميرا.
يعني أنا ما عندي وقت الآن أقيم هذه الأفكار، سوى أن أقول أنه قضية الموهبة هي لها الشيء الحاسم في موضوع القيادة، الموهبة. أما لما نقول هذول 100 اللي هني قادة إيش هما؟ قادة جيوش، قادة مؤسسات، قادة جماعات، قادة يعني اللي بيقود العالم غالبا، يعني اللي بيفتحوا آفاق جديدة للأمم، هم ما بين 2-3% من عدد السكان، 1-2-3 يعني بحسب المواصفات. المتميزون جدا 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 ممكن يكونوا 1 بالألف، متميزون جدا جدا ممكن يكونوا 1%، متميزون فعلا في القيادة ممكن يكونوا 2-3%. يعني غيره نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على ما أعاننا، ونسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والمعونة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.